تشاهدون الآن
يا مرحبا مليون في جمع الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب أنتم من الروح وأنتم حياتي
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب إنه جازف عنكم بحسناتي مشكور يا ابو بشت والفين ترحاب الله يجازف عنكم بحسناتي شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب نصايحك عبر الفضاء مرسله عبر قناه المجد بارسل للاحباب امي وابويا واخوتي مع خواتي ويا الله يا معبود يا رب الارباب تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي
لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نتكلم عن مرض التجسس فلاحظ السينات التي في هذه الكلمة، لاحظ أنها مناشير تدعو الإنسان إلى تتبع حياة الآخرين، النظر في أمورهم وتصيد عثراتهم والبحث عن زلاتهم وخفاياهم. الإنسان يمر بمراحل من النقص في نفسه تلجئه إلى أنه يستمتع بأخبار غيره، هو لا يتتبع الأخبار الطيبة والأخبار الجيدة، إنما هو يتتبع في الحقيقة ما يريد فيه إسقاط فلان أو إسقاط فلانة. دعونا نتكلم اليوم عن مرض التجسس ولكنه من الجانب الأسري والجانب الاجتماعي. سوف أتكلم عن التجسس كمرض يتخلل داخل النفس، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، طالع المقدمة الجميلة هذه، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. طيب إذا وقع التجسس وقع ما بعد ذلك؟ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. مجرد ما يقع الإنسان في حب التجسس والنظر في حياة غيره والآخرين وقع في غيبتهم ووقع في بغضائهم ومعاداتهم، وربما دخلت معه أمراض كثيرة كما سوف نبين بعد قليل. مرض التجسس هذا إذا دخل في الأسرة ودخل في الكيان الأخوي أو الكيان البيتي دمره تدميرا، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك قبل ما أبدأ موضوع التجسس اليوم نحاول أن نحن نرضي بعض الإخوان والأخوات في الحقيقة اللي لهم حق علينا كبير جدا جدا، يعني أعتذر منكم اليوم حقيقة. التواصل الذي نشرناه سناب المستشار الأسري الجديد وكذلك جوال مركز زاد الحكمة وكذلك أيضا جوال المقاطع الأسرية الذي تفاعل معه الجميع، فريق العمل معنا جزاهم الله خير حقيقة، قيدوا لنا بعض الأفكار وبعض الأمور دعوني أبدأ بها اليوم قبل يعني الانطلاق في موضوع التجسس. طبعا نشكر الجميع، نشكرهم على تفاعلهم، يعني ما يقرب تقريبا من 25 فكرة أتحفونا فيها، 25 موضوع أتحفونا فيه، 25 أطروحة طرحوها قام فريق العمل باختصارها، ويعني أننا نشارككم الآن فيها حتى يعني يكون لنا وإياكم بصمة معاهم. هذه العناوين وهذه الأفكار هي بنيات أفكاركم، مشاركاتكم التي أرسلتموها لنا تم جمعها واختصارها ودمجها مع بعضها البعض من خلال سناب المستشار الأسري وكذلك كما ذكرت جوال المركز وكذلك أيضا جوال المقاطع الأسرية. أولا تعامل أهل البيت مع المريض، اثنين تفكك علاقات الإخوان والأخوات بسبب البنات وكذلك بسبب الذرية وحضورهم، ثالثا قطيعة الأرحام بسبب الورث، تسلط الأخ الكبير، أسباب الطلاق، هجر الناس للقرآن، محاربة الدين بنشر بعض أمور التي تحاربه، رابعا طبعا ذكرنا في النقطة الماضية الثلاثة ذي، طبعا هذه كلها مقترحات من شخص واحد، رابعا اقتراح تغيير نظرة الرجال عن المستشار أو أخذ استشارة أسرية، وكثير من الرجال ربما يرفضون في كثير من الأحيان. يعني آخر خطوات تتخذها المرأة لإقناع الرجل هو أخذ استشارة. كلام جميل جدا ونشكر الأخوات الذين طرحوا هذه الفكرة. خمسة تخبيب المرأة وأثره على الحياة الأسرية. ستة عقوق الوالدين وكيف تأثيراته المستقبلية. سبعة زوجات الأبناء وكيف تعاملهم مع أمهات وآباء الأزواج. السكن مع أهل الزوج، ما رأيك فيه؟ هل تؤيد أم تعارض؟ والله حنا صعب أن احنا نقول رأينا في بعض الأمور للطبائع المختلفة والكيانات الأسرية المختلفة. تاسعا هدوء المرأة وصلاحها وأثره على البيت، هل لأثر هدوء المرأة وتعقلها أثر أم ليس له أثر؟ عشرة العدل في البيت، هل له تأثير؟ العدل مع الزوجة، العدل مع الزوج، العدل مع الأولاد. الحادي عشر إحسان الوالد لأولاده، ما مداه البعيد وما تأثيره والعكس صحيح. الثاني عشر اصطحاب الأبناء، أثره عندما في تربيتهم وتوجيههم. ثالث عشر الرضا في الحياة الزوجية، إذا تحقق الرضا ماذا يتحقق؟ الرابع عشر الأبناء يرون أن على والديهم تلبية طلباتهم فقط ويكون إلزامي عليهم أن يوفرون لهم ذلك، وإذا لم يقوم الوالدين بذلك تمت المعارضة والخلافات. خامس عشر خطورة زواج المسيار، نتمنى أن تطرحها وأن تتكلم عنه بوضوح. سادس عشر كيف ننشئ حياة سعيدة أسرية متلاحمة. سابع عشر كيف ممكن أن نحتوي المشاكل. الثامن عشر التقصير في النفقة وعدم إعطاء الزوجة قدرها في ذلك الأمر. التاسع عشر العدل في الميزان الأسري، ما المراد به وكيف توجهه. عشرين عن معاملة زوجات الأبناء لأمهات الأزواج والعكس صحيح. 21 تباين تربية الأبناء بين الأم والأب وجعل التربية دائما على ثقل على الأم دون الأب. 22 الظنون السيئة في الحياة الزوجية، وحنا أخذنا منهم اليوم موضوع حلقتنا في جزء من ذلك. 13 تفكك علاقات الأسرة وكيف تأثيراتها على المجتمع الأسري وكيف تأثيراتها على الأولاد. زوجة الأب الثانية والثالثة والرابعة كيف في الميزان، كيف يمكن أننا يعني نتعامل معهم. 25 الأبناء المراهقين وكيف يمكن أن يكون لنا دور في يعني رعايتهم في هذا الموضوع. أشكركم جميعا صراحة على هذه الأطروحة وعلى هذا الطلب وعلى هذا يعني الذي ذكرتموه لنا اليوم، وإن شاء الله تكون حلقتنا بإذن الله عز وجل ننطلق فيها انطلاقة جيدة وانطلاقة مباركة. التجسس أيها الآباء والأمهات والإخوان والأخوات، يقول العلماء هو في الحقيقة هو طلب الأخبار. كيف؟ والبحث عنها؟ نعم، عندما يعني تقع في التجسس وأنت تعلم أو لا تعلم، تأتي المرأة تسأل المرأة شو أخبار عيالك، ها بشر يا أبو فلان عسى عيالك يطيعون عساهم يقومون بالواجب، هذا تجسس. لذلك قلت لكم في البداية سوف أتكلم عن التجسس في الجانب الأسري، وسوف ترون هناك أمثلة لا حول ولا قوة إلا بالله يقع بعضنا فيها يعلم أو لا يعلم، حتى يصل أن بعض الناس إلى التحسس، وسوف أتكلم عنه بعد قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا، وحذرنا من ذلك وقال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، لأن هذا التجسس يقودنا إلى الظن، يقودنا إلى اتهام الآخرين. ولذلك يقولون التحسس هو البحث عما خفي عنك. يعني يقول بعض الناس الآن فلان يدور العلوم، فلان تدور الأخبار. ولذلك واجب على الأب، واجب على الأم بالذات هؤلاء أن يكونوا يعني نماذج رائعة في المجتمع، وبعض الناس يعيش التسلط في التجسس بطريقة ذكية، هو يمارس الأخبار وتتبعها وترصدها بأشياء. سؤال يطرح نفسه، هل ما يقع الآن ممن يتابعون بأسماء مخفية وغير بعض حسابات التواصل، حتى أنه يدخل في حساب ربما أخته أو حساب كذا معين بهذا الأمر؟ نعم تجسس. إذا كانت نيتك البحث فقط عن أخبارهم وعلى وين راحوا وين جاءوا وين جاءوا وين مكانهم ومن هذا القبيل، هذه مشكلة. حتى يصل بحال بعض المتجسسين إلى درجة من الوسواس وسوء الظن، أنه ربما يتصل يعني يتهم أهل بالريبة ويتصل من أرقام أخرى ويأمر بعضهم أصدقاء وزملاء أنه يعني يسألهم وين أبوكم، موجود مهب موجود، حتى أن أهل البيت يشكون في هذا. والمشكلة الكبرى أنه إذا ارتقى التجسس إلى درجة أخرى، كيف يرتقي إلى درجة أخرى؟ أن يتجسس لغيره. يعني تخيلتوا أنتم أن يصل التجسس إلى غيره لينقل الأخبار إلى غيره، لأن بعض أهل العلم يقولون أن التجسس هو طلب الأخبار لغيره، والتحسس هو طلب الأخبار لنفسه. طيب ما الفرق بينهما؟ حاولت أن أجمع كلام أهل الاختصاص في الفروق اللغوية والفروق الشرعية، وصلت إلى نقطة جيدة صراحة في التفريق بينهما، وهو أن التجسس هو بحث عن العورات، التجسس هو بحث عن العورات، والتحسس الاستماع. ولذلك التعريف الذي ذكرت قبل ذلك لعله أقرب ما يكون صراحة من خلال ما جمعته، وهو أن التجسس طلب الخبر للآخرين والعياذ بالله، يعني يبحث عن عورات للآخرين، والتحسس هو أنه هو يريد أن يشبع نفسه فيسأل ويتحسس وش أخبار كذا وش صار كذا وش حدث كذا. إن بعض الناس وصلت به العفة والنزاهة حتى أولاده ما يسألهم، حتى من يمون عليه ما يسأله. ولذلك لا تستغرب أن بعض الناس لا يعلمون عن بعض الأخبار، لا يعلمون عن ما حدث كذا وحدث كذا، لأنهم لا يتحسسون ولا يتجسسون ولا يتتبعون. بعض الناس يعني ربما يعني كما يقول أهل الشرقية عندنا يعني يقف معك متشرها عليك، وينك عسى ماشر ما زرتونا، ولدنا طاح مريض، بنتنا دخلت المستشفى، وفلان صار له حادث. يا أخي الكريم، هذا لعل هذا الأخ أو هذه الأخت أو هذا الصديق أو هذا القريب لعله لا يعلم. يعني لا تظنون أن بعض الناس جالسا 24 ساعة يتتبع أخباركم، وين رحتوا عبر السناب، وين رحتوا عبر التيك توك وغيره. ترى بعض الناس لا يعلمون، وهؤلاء قد اشتروا راحتهم في الحقيقة، هؤلاء اشتروا راحتهم، هؤلاء هم من يبحثون عن الراحة بكل ما تعنيها. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول التجسس في الحقيقة هو أذية. لماذا؟ أذية للمتجسس عليه، لأنك قد تنقل أخبارا، قد تنقل أمورا مؤذية. ولذلك يقول الإمام مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى سماعون لهم، قال هؤلاء هم الجواسيس، والآية في المنافقين. ولذلك احذري يا أختي الكريمة، يا زوجة الولد، أن تكوني نقالة حديث، نقالة كلام، حضرتي مع أخوات الزوج، فلا تكونين أنت وسيطة لإبليس. لذلك بعض الناس اليوم صاروا يتحسسون من هذا، وصاروا يحاولون الخصوصية، لأننا ابتلينا اليوم في المجالس بوجود من فعلا يتقنون التجسس ونقل الأخبار، وهذا مرض آخر. لذلك الواجب علينا تجاه ذلك أن ندرك ما حذرنا الله سبحانه وتعالى به. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا أيضا، فيقول ولا يتتبع أحدكم عورة أخيه، وهذا أمر مهم جدا كما جاء في الأثر. لأن الإنسان المتجسس بعض الأحيان ماذا يريد؟ إن كان يريد خيرا سميناه تحسسا، لأن بعض أهل العلم يقولون في قوله جل وعلا في قصة يوسف: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. التحسس يأتي بصفة الإيجابية، بشر، عسى توظف الولد، الله يا ربي يبارك لكم فيه. أما أنه يأتي بصفة التجسس: ها ولدك ليه ما اشتغل، ها ما اشتغل الولد للحين، البنتكم ما تزوجت، وشلون بنيتكم مع زوجها، وشلون ولدكم مع امرته، وشلون جاركم، وشلون أقاربكم، وشلون. بعض الأسئلة هذه مليئة بصفة التجسس، لو كانت فيها شيئا من الإيجابية كانت محمودة، لكنها محمومة، تصنع شيء من العداوات وشيئا من التفرقة، ولا سيما إذا كان نية الإنسان والعياذ بالله التجسس لينقل الأخبار، سماعون لهم. ويزيد الطين بلة وقبح، نسأل الله السلام والعافية، عندما يكون التجسس بصفة السؤال: وش أخبار فلان معك؟ وش أخبار فلانة معك؟ شلونك يا أم محمد؟ شلون بناتك معك؟ عساهم كلهم يجون، عسى عيالك كلهم يزورونك. طيب السؤال الحين، تبين تعرفين أنت عيالي يزوروني ولا لا؟ تبين تعرفين أن بناتي يزوروني ولا لا؟ تبون تعرفون أن عيالي يعطوني ولا ما يعطوني؟ طيب ما هي النتيجة المحصلة اللي نبي نوصل لها نحن؟ طيب بعض الناس عياله واحد في الشرقية، واحد في الشمال، واحد بجدة، واحد بكذا، فهو كل وقت يستطيعون ظروفهم أنهم يأتون كل أسبوع وكل أسبوعين وكل شهر ربما. يعني لو جينا نتكلم عن هذا الموضوع، لكن أنا سؤالي الآن في هؤلاء الذين هم فعلا جندوا أنفسهم في البحث عن مستور الناس، نسأل الله السلامة والعافية. طيب يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عورة أخيه اتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. وهذا هو البلاء اليوم، تجد أن الإنسان من عقدة النقص اللي عنده قاعد يبحث ويتقصى ويسأل أسئلة ربما يعني الإنسان لا يسألها لأقرب الناس إليه. طيب ماذا تستفيد أنت من هذا التجسس؟ ها فلان شرى بيت، كيف شرى بيت؟ من وين للفلوس؟ ماخذ دين ولا ماخذ كاش؟ شرى فلان سيارة، لماذا لا نبارك؟ لماذا لا ننطق البركة؟ لماذا حتى بعض الأصدقاء مع صاحبهم لو قال لهم أنا والله بتزوج، الله متوظف ويانا بتتزوج بسرعة؟ أكيد أبوك، ها من وين عطاك المهر؟ من وين جبت الفلوس؟ ماخذ دين؟ ماخذ سلف؟ أصبحنا في مجتمع اليوم مليء بمسائل التجسس ومسائل يعني تثير الخلافات والنزاعات والشجارات. ولذلك هذا ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض أهل العلم في بيان لحرمة عرض الإنسان وما ستره الإنسان كيف نفضحه نحن. سوف أعطيكم نموذج من النماذج المتطورة في التجسس اليوم. سؤال سائق البيت، تخيلتوا أنتوا العامل للإنسان القريب من البيت يسأل: ها وين راح، وين جاء، من وين، وكذا. وكذلك العاملة في البيت. وقفت مرة على قضية أن الأم تعطي العاملة مبلغا من المال لكي تنقل لها أخبار زوجتي ولدها. يعني ما اكتفينا بإثم تجسس فقط، ذنوب ثانية قاعدين نجمعها. فكيف يصل الحال إلى أن يكون الزوج ما يثق في زوجته ويجعل عليها متجسسين ويجعل عليها والعياذ بالله. ولذلك يعني بعض الناس يستعمل في مثل هذا ويفسد إفساد أسري كبير المدى وخطير جدا. ونحن لا نزال أؤكد عليكم جميعا أن حديثنا فقط متمركز حول مشكلة التجسس في الكيان الأسري والكيان الاجتماعي، الكيان الأسري والكيان الاجتماعي. حتى صار يعني كما ذكرت في حلقة الحسد أن بعض الناس وصل به الأمر إلى شدة الإخفاء إلى أبسط الأمور، حتى إن بعض الناس من شدة تجسسه تستغرب كيف يطلع على الأخبار ويطلع على الأمور. وهذا الذي يعني أصبح بعض الناس في حالة مرضية من تتبع الجوال والدخول على الحسابات والدخول على الجوالات القديمة والدخول على الملفات القديمة. يا أختي الكريمة، أنت لماذا تصابين بهذا المرض الخطير؟ نذكر الأخوان والأخوات بأرقام التواصل ونسعد بمشاركاتكم ومداخلاتكم، وأتمنى أن تكون في صلب حلقتنا اليوم وأن تكون بإيجاز، يعني جزاكم الله خير. طيب، وأذكركم أيضا كذلك بأرقامنا في زاد الحكمة وأرقام التواصل من أجل المقاطع الدعوية في اللي يخرج أمامكم الآن، وكذلك أيضا بعض القضايا التي لا نستطيع نحن نجيب عليها، فإن سناب المستشار الأسري تطرح تلك يعني الأسئلة. وأذكركم أيضا باستشاراتنا في مركز زاد الحكمة ولله الحمد، سواء كانت أسرية أو زوجية يعني، وكذلك تربوية، وكذلك أيضا يعني نفسية. المقاطع التي تنشر يعني رائع جدا أننا نعيش بهذا الجو الرائع وهذا الجو الجميل، ويعني وهذا له أثر كبير جدا. طبعا عشنا وياكم يعني دورة الأسبوع الماضي الأسرة والقلق، وأشكر الجميع صراحة، كان حضور راقي وحضور رائع، وطلب الجميع يعني إكمال حلقة مثل هذه أخرى، دورة أخرى، فإن شاء الله نعدكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، يعني دورة قادمة في مثل هذا يعني الموضوع لأهمية هذا الأمر. طيب، نأتي وإياكم في موضوعنا، وهو أيضا ما هو دورنا مع هؤلاء. دورنا مع هؤلاء ينبغي لنا أن نتذكر أن هذا إيذاء، والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. افهموا شخصية من يتقرب إليكم. إن بعض الناس للأسف الشديد يتقرب بالتجسس إلى الآخرين، هو يظن ذلك أنه يتقرب وهو يأثم ويصبح متجسسا ومغتابا ونماما. عندما تأتي زوجة الابن رقم واحد وتنقل للأم عن زوجة ابنها رقم اثنين ومن هذا القبيل، والله إني سمعتها، والله هي قالت كذا، ولا تأتي لأخواته وتقول لهم، أو تأتي الأخت هذه وتنقل عن الأخت هذه، أنا سمعتها أنا تابعتها. ناهيكم عن التجسس اليوم عبر يعني تخيلوا أن يعني جاءتني قضية قد فاحت نيرانها بين الأخوات، بين أختين، والسبب أن واحدة من الأخوات أخذت الجوال من يد ولد أختها الصغير هو يلعب فيه، فجلست تدخل على برامج الموجودة من الواتساب وغيره وتطالع ما فيها بسبب إعطاء هذا الطفل شيئا من الحلوى أو من هذا القبيل. يعني هل وصل الأمر إلى أن الإنسان يتجرأ أنه يطالع عورات الآخرين وخصوصياتهم؟ هل وصل الأمر إلى هذا الدرجة، إلى هذه الدرجة؟ ولذلك لما نتكلم عن مرض التجسس ندرك أن هناك فعلا بعض الناس عندهم مرض نفسي هكذا، عنده يحب يطالع جوال هذا، يحب يطالع كلام هذا، يحب يسمع كلام هذا، يحب يسمع سواليف هذولي، يحب يعني هكذا عنده هذه الصفة. لعلنا نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
سنعود بعد قليل.
بإسعادك للأيتام وغرس الفرحة في قلوبهم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة جوار. جمعية رفاق سهلت لك ذلك وبخطوات سهلة ويسيرة. الآن ادخل متجرها الإلكتروني، اختر التبرع لوقف أيتام حائل، ثم اختر أحد أسهم الوقف أو تبرع بما تيسر لك، ثم اختر إتمام عملية الدفع بالطريقة التي تناسبك، ثم هنيئا لك أجر الكفالة والوقف لمساهمتك في وقف أيتام حائل. تكن معهم وتصنع مستقبلهم.
عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.
الآن لشركاء ومحبي شبكة المجد، يسعدنا خدمتكم من خلال وكلائنا المنتشرين داخل وخارج المملكة العربية السعودية للحصول على أفضل خدمة. منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، منطقة القصيم، منطقة عسير، المنطقة الشرقية، منطقة الباحة، منطقة تبوك، منطقة الجوف، الحدود الشمالية، منطقة حائل، دول الخليج، الدول العربية. وللانضمام إلى قائمة الوكلاء التابعين لشبكة المجد يمكنك التواصل معنا عبر الرقم التالي.
تتعب من التمرين؟ صممنا لك شكلها عشان نسهل عليك شيلها. تانيا لتر ونص، سهلة الحمل وحجمها يناسبك. تانيا، احتفل بالحياة.
عدنا
اهلا وسهلا فيكم جميعا، وتفضل يا استاذ احمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك شيخ؟
حياك الله استاذ احمد، يا اهلا وسهلا.
حياك الله شيخنا. سؤالي جعلك تسلم، او وش وجه الشبه ما بين التجسس وما بين لا يدرون، بما معنى خطب الولد لا يدرون، تزوجت البنت لا يدرون، ولدت البنت لا يدرون، حملت لا يدرون، إلى آخره من هالأمور يا شيخ، بما لا يدرون، حتى بعضهم يقولون لك مات لا يدرون، فهذا هل فيه تناقض ما بين يعني بين لا يدرون وبين التجسس؟ يعني
لا لا، التجسس يعني
يا أخي بيدعون لك، بيدعون لها، يعني أقل شيء تأخذ البركة يا شيخ.
يعني أنا ودي بس أقول لك، يعني التجسس تراه شيء، وبين كتمان الأخبار شيء آخر. يعني بعض الناس يعيش، اسمح لي أقول لك إياها، درجة من التحفظ، درجة يعني ما هي طبيعية. يعني كما ذكرت قبل قليل، يعني خلنا نقول اللي حالات عندهم عين وعندهم كذا وعندهم خوف من أشياء، لكن أنت ذكرت يعني كلام جميل جدا في قضية يصل حالهم إلى كل شيء يخفونه، صح ولا لا؟
نعم.
لا لا، أبشر أبشر، واضح، الله يطول عمرك.
أيوة يا شيخ، يعني أنت الحين في كلامك كلام جميل ودرر، جعلك تسلم، جواهر تطلع من سمك.
الله يسلمك.
ولكن لما نقول تجسس، يعني لا تقولوا لحد شيء، خلاص لا احد يسال خلاص، معناته ان اختفت يعني الناس، حتى التواصل بين الاقارب انتهى يا شيخ. بالعكس لما اعرف السلام عليكم شلونكم طيب بشرون عن اهلكم عن عيالكم، هذا شيء نوع من انواع التواصل محمود يا شيخ. فنسمع منك.
ابشر ان شاء الله. ابشر يعني انا مداخله الاستاذ احمد كانت جميله جدا وجايه في الصميم صراحه. يعني لعلك يعني وايضا المشاهدين، انا ذكرت في اول الحلقه الفرق بين التجسس والتحسس. هناك تحسس ايجابي، هناك فرق. يعني اسمح لي يا استاذ احمد اقول لك شيء بس لطيف جدا لانك ادخلت اللطافه علي. يا اخي المتجسس سيماهم في وجوههم والمتحسس الإيجابي سيماهم في وجوههم. يا أخي هذا يسألك بأريحية بابتسامة، تحس الحب ينبعث في سؤاله ويقول لك شخبار الولد شخبار بنيتك، يدعو لك يقدم لك مقدمة راقية، شلون أم محمد شلون أم مبارك شلون أم فلان. هذا واضح أنه قاعد يسأل سؤال محب، ما هو متجسس، هذا سؤال محب. هذا غمرات الجو عنده، هرمون السعادة قاعد تعطيك إياه، لعل الفكرة وصلت الآن. أما المتجسس فذاك ثعلب قد لبس ثوبا، يعني يظهر فيه أنه يبحث عن الأخبار، يبحث عن العلوم، يبحث بأسلوب، يعني ما عنده رصيد هو سابق معك من المحبة والمودة مثلا والأخوة والصداقة. فرق. يعني أعطيك مثال بسيط، بعض الناس لا تعرفه إلا في أسئلته فقط، وهذا ماذا حكمنا فيه؟ أما الإنسان يعني يسأل لا يمنع، بالعكس يتفقد أقاربه، يتفقد أرحامه، يتفقد عنهم بإيجابية، لكنه بعضهم لا يخرج إلا في اللحظات. المريض إذا مرض، طيب يوم أنه صاحي ما سألت عنه، يوم انه فرحان ما جيته، يوم انه مريض. ولذلك يعني لا نبحث عن لحظات ضعف الآخرين او نحسسهم. اعطيك مثال بسيط جدا، انا عندما اسأل اختي عن ولدها فرق، ما هو رصيدي معها في السؤال والتفقد. أما لما يكون أنا بس فقط يعني عارف أن أنا بعطيها كلام وبقول أنتم مهملين وما ربيتوا ولا وجهتوا وانتوا، يعني هذا يفتح لنا باب آخر، باب آخر مختلف. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يدرك هذا الأمر. أشكرك صراحة يا أستاذ أحمد على هذا يعني الأمر. طيب، ذكر الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله سبحانه وتعالى قال، لما قال ولا تجسسوا، أن الله ينهانا أن نتتبع العورات، والعورات ما ستره الناس، يعني الإنسان هذا ستر هذا الموضوع لا يريد إظهاره، ما يريد أحد يدري عن هذه السالفة. هنا مكمن الخطورة في عورة أخوك المسلم الذي فيه نقص. العورة هي لما تكشف فهي تصيب الإنسان بوصمة نفسية ونقص، لذلك يقولون حتى الطفل الصغير يعني عيب. فلذلك أنت عندما تطلع على شيء من الأمر هذا هو خطورة. يعني دعوني أحكي لكم قصة. طيب دعوني، ها معنا متصل. طيب يقول أحد الإخوة، يقول والله يا أخي أنا بدأت أتضايق كثير جدا، يعني حتى مقابلة أزواج أخوات زوجتي، يعني إعدلاه، ما نسميه إحنا إعدلاه مثلا، يقول والله يقول صرت أحس أن أسرار بيتي زوجتي تنقلها حق كل أخواتها. حتى يعني يقول صار لي أكثر من موقف، كلما التقيت مع واحد يقول لي شلونك وش أخبار، وش أخبار الموضوع الفلاني، وقابل فلان، اشتراهم هؤلاء، اشتراهم. وبعض النساء للأسف الشديد، يعني قصدي بعض الرجال للأسف الشديد يحاول أنه يتجسس على حياة أهل زوجته شيء غريب، يريد أن يطلع أخوها وشخباره وشخبار أمها وشخبار أمها مع أبوها وشخبار أختها، وليش أختها مطلقة وليش أختها تزوجت وكم كذا والشروطهم وانخطبت ولا ما انخطبت وشخبار أخوها وشخبار أخوها الثاني وشخبار. بعض الرجال عنده طرق تجسس ويتصنت، وإيش قالت ها، إيش قالت أمك، إيش عندش مع أختك، إيش اللي صاير فيهم، أكيد عندكم شيء، إيش فيها أختك مع زوجها. يعني نعيش مؤشرات لطلب الأخبار والأمور بطريقة غير 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 مقبولة، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا، والعكس صحيح. قل لي أحدهم والله ما أقدر أروح مع أختي ولا أمي أبسط شيء، والزوجة تتابع وترصد الأمور رصد. طيب إذا كان بعضنا ما يفهم كيف يحاول أنه يعني يقضي على هذه الظاهرة، طيب من أول البداية أنت لاحظت هذا الأمر أن أمك تتدخل في حياة زوجتك تدخل كامل، تتخيل أن بعض الأخوات أعانهم الله يعني يتصلون ودموعهم وبكاؤهم 10 سنوات 15 سنة أكثر أنها تعاني معاناة من تدخل أم الزوج، يعني تدخلها مبني على شيء من التجسس في بيتهم وأخبارهم وش حطوا وش ما حطوا وش شروا وش ما شروا وراحوا وما جاءوا. طيب هذه مشكلة. العكس صحيح، عندما تعيش المرأة تجسسا على زوجها، عطى أخته ما عطى أخوه، راح مع أخته راح مع أخوه، دعم كذا سوى كذا، نحن لابد أن يكون عندنا اعتدال. يعني هذا الأخ يعني كيف يترك أخوه، كيف يترك أهله، كيف يترك أمورهم. وكذلك هذه المرأة، يعني وصل حال أحدهم، تقول إحدى الأخوات موظفة تقول والله أنني لا أخبره بماذا أقدم لأهلي، يعني أهلي تقول ظروفهم بسيطة يعني، فأنا قاعد أقدم لهم مساعدات، كل ما سألني ما عندك ليش وين تروح الفلوس، ما أنا ما أريد أن أخبره لأنني اكتشفت أن زوجي عنده حساسية من هذا الموضوع فما أردت إخباره، تقول ما أردت إخباره. المهم مشت الأيام ما أدري إيش اللي حصل، فعرف أنني أعطيهم، سمعني مرة أتكلم تقول يعني ما أدري أنا كيف عرف، والله أنني دخلت في دوامة تعب، وأنت كيف وإخوانك وينهم وخواتك وينهم وليش أنت بس ومن هذا القبيل، يعني حاول هو يعرف من أين أنا، يعني أين يذهب هذا الراتب، حاول يتقصى بكل ما أوتي. بعد سنوات عرف ولا ما أخبرته. طيب السؤال، هذا الذي أنت فعلته الحين، يعني دينك ضميرك وقيمك وأخلاقك، ما الفائدة من هذا؟ أنت أفسدت علاقتكم الآن، بعض الأمور لو ما اطلعت عليها كان أفضل لك، وعدم علمك فيها كان أفضل لك في الحقيقة. ولذلك كان الإمام الحسن رحمه الله يقول لا تسأل، لا تسأل، كان يرون أن السؤال عن بعض الأمور الحسنة أو القبيحة فكانوا يعدونها من التجسس السؤال. وأقول معلقا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إن كان قصدك من السؤال تتبع أخبار فغفر الله لك، وإن كان قصدك زيادة وعي وفرح لأخيك أو ابن أخيك أو بنت أخيك أو لأختك أو ولد أختك أو بنت أختك، فهذا والله نعمة، والله نعمة. يعني أحدهم على طاري كلام الأستاذ أحمد قبل قليل وصل به التجسس إلى أنه يسأل الزوجة عن راتب زوجها، قالت له يا أخوي ترى أنا ما أعرف كم راتبه، قال الله زوجته ما تعرفين كم راتبه، تقول خلق لي مشكلة أثر الموضوع كان فيه طلب دين، يعني يبقى يتسلف فكان هو يشيك. ولذلك بعض الناس يصل به التجسس إلى أنه يسأل أخته عن بعض خصوصيات زوجها. ها، كم تتوقعين زوجك عنده؟ طيب ليه ما تطالعين؟ يمكن عنده أرض، يمكن عنده عمارة، ما تدري، يمكن عنده عمارة بمكة، يمكن عنده مشروع، عنده بالرياض برج، ما تدرين أنت. هو بعد مدة تكتشف أن هذا الزوج أو هذا الأخ أول ما علم أن مثلا زوجي يعني ثري أو عنده شيء، كان الأمر يريد أن يتقدم له بسلفة. أنتوا لاحظتوا إذن كان ما هو كان الهدف من هذا التجسس؟ ولذلك نصيحتي أنا للأقربين أو المقربين، لا تدخلوا في أمور المالية، لأن الأمور المالية إن دخلتم فيها أفسدت علاقتكم بزوجاتكم، وأفسدت علاقتكم بإخوانكم، وأفسدت علاقاتكم بأخواتكم. مجرد ما تدخل يعني يدخل الرجل، أنا ما أقول ما يساعد الإنسان، ولا أقول أنه ما يقف معه، ولا أقول أنه، لكن نحن اليوم أمام مشاكل مالية تحتاج منا والله إلى حلقات أسرية. كم ممن أخذ المال من زوجي أخته وصارت الأخت هي الضحية بينهم؟ تتخيلون، وقفت على حالات قطيعة إلى 20-25 سنة. تخيلوا أنتم يصل كل بسبب هذا الأمر. كيف كانت البدايات؟ البدايات كانت تجسس، بعض النساء يعني تريد أن تفتخر أمام أخواتها ربما، ولكنها لا تعلم غبة هذا الأمر. والله بو فلان شرى لي هالساعة الله يجزاه خير ب30,000. طيب هم يحطون استفهام، 30,000 معناها عنده خير؟ والله كل الحين طالع لهم جوال جديد ب4,000 5,000 3,000، ما شاء الله منين هالفلوس تطلع؟ كل حين شاري كذا، كل حين شارية كذا، مسافر المكان الفلاني، والله أكيد الرجال هذا عنده شيء. ويجي عديلها الثاني، ويجي عديلها الثالث، والله تكفى نبي 50,000، نبي 30,000، بس شهر واحد، والشهر صاروا خمس سنوات، وبعضهم الشهرين صاروا 20 سنة. طيب هذه المشاكل هي التي ولدت لنا يعني ترهلات في العلاقة الاجتماعية. قد يرد علي واحد منكم يعني أنت ما تعين على التعاون الأسري والتكاتف وأن يشد عضد الأخ بأخيه. أنا ما تكلمت على الجانب هذا، أنا أتكلم عن نقاط كانت في البداية تجسس، تتبع. ها يا أختي زوجش، بس ترى زوجش يقولون يعني مرتبته في أرامكو ترى ممتازة، ترى والله بعض الناس أنه يعني يعلم كم رواتب المعلم بعد خدمة 15 سنة و20 سنة، زوجته ما تدري. بعض الناس يفتح أذهان الآخرين على أمور، يعني تخيلوا أنتم من التخبيب الخفي الغريب جدا أن بعض المعلمين ربما يقول له اطلب من أبوك، ترى أبوك راتبه أبد مثلنا، وانت قاعدري على هالثوب ولا قاعدري على الكراسة ولا قاعدري. الطالب مسكين في المتوسط أو الثانوي يروح منذهل، آثر أبوي راتبه 15,000، أبوي 20,000 راتبه. طيب من الذي أثار هذا المسكين خلاه يروح ويسأل ويبحث ويتفقد وكذا؟ وبعض الشباب الآن يحرض بعض الشباب يعني، وربما يعني يجعل الابن هذا يعني، متى كنا نسمع هذه ذكرت من بعض الحالات في السناب، جاتني قبل مدة ولكن للأسف تعذرون ما طرحناها، ولعل يأتي الوقت إن شاء الله نطرحها. انتشار قضايا السرقة داخل البيوتات، يعني تقول إحدى الأمهات تعبت أنا مع ولدي هذا، تعبت معه والله تعبت، ولا أقدر أكلم أبوه في الموضوع لأنني ما أريد أن أسقط مكانته وأشعل بينهم النار. كل حين فاقدة شيء عندي، كل حين فاقدة شيء عندي لهذه الدرجة. لذلك نحن لا نريد أن نفتح هذا الباب، لأن لذلك الله عز وجل لما نهانا وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لاحظوا أن البداية هي سوء ظن، والله أظن كذا بداية الموضوع احتماليات، ثم تنطلق الاحتماليات هذه حتى تصل إلى التجسس والبحث والترصد إلى غير ذلك من الأشياء. يعني لو سألنا أنفسنا ما الذي أوصل الأمور اليوم إلى بصمة للجوال ورقم سري واحد ورقم سري اثنين؟ أنا لا أتكلم عن اللي عندهم خيانة ولا عندهم مخالفة ولا عندهم سلوكيات غير جيدة، أتكلم على أسرة آمنة. يعني أوصل بعض الرجال، أنا أقف مع بعض الحالات، والله بعض الرجال أصبح يخفي عن أولاده أبسط الأمور بسبب كثرة سقف الطلبات وسقف التوقعات وسقف الأمور، صارت معاناة، معاناة يعيش بدرجة عالية المستوى. طيب ما هو الحل تجاه هذا الأمر؟ هو أن نغلق باب التجسس هذا، وأن نغلق باب التبحث على الآخرين وعن حياتهم وعن أمورهم. وهذا الأمر الذي يقودنا إلى والعياذ بالله إلى العين وإلى الحسد وإلى ما شابه ذلك، هذا الذي يقودنا إلى الباب. ولذلك كان بعض السلف يقول التجسس من شعب النفاق. لماذا يعتبرون من شعب النفاق؟ لأنه يأتيك المتجسس بثوب وداخله ثوب آخر. يعني هذه 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 القضية. وإذا دخلنا في هذا الباب دخلنا في باب خطير، الله يجرنا وإياكم. ولذلك كان أبو حاتم يقول الواجب على العاقل مباينة العوام في الأخلاق والأفعال بلزوم ترك التجسس. يعني إذا كان سؤالي بيدعوني لهذا الباب، لا والله أنا أقول لك ابتعد عنه واتركه، أسلم لك في الحقيقة، أسلم لدينك، أسلم لدينك. ثم رسالتي أنا يعني أيضا، لا تجعل نيتك في تتبع سناب فلان أو التيك توك لفلانة أو الحالة الواتساب لفقط بس العلوم والأخبار، ولكن لا تشاركه فرحة ولا تشاركه سرور ولا تعزيه في حزن. إذن فقط أنت ماذا تستفيد؟ وأن تحرص على هذا الأمر وتتبعاته. ولذلك الذين يعيشون يوميات يعيشون في خطر نفسي. والله يا إخوة، يعني أذكركم بأمر يعني طرحناه في حلقة ماضية، وأذكركم بأرقام يعني التواصل معنا في زاد الحكمة جزاكم الله خير، وكذلك أيضا أصحاب الاستشارات. ولا مانع يا أخوان أننا نعود إلى الوعي، نعود إلى إضافة عقل إلى عقولنا. عندما أطلب استشارة فهذا ليس نقصا فيني، ليس نقصا فيني، بل هو كمال للإنسان. يعني مؤلم جدا في الحقيقة أن ترى الإنسان لا يحرص على إرضاء الله سبحانه وتعالى وترك ما لا بأس به، وخصوصا عندما يكون الإنسان حريص على كيف واقع غيره من الناس. من انشغل بعيوبه ترك عيوب الناس. أعيدها فائدة، من انشغل بعيوب نفسه انشغل عن عيوب الناس. ولذلك ما الذي جعلك تتسلط على الناس وتؤذي الناس وتبحث عن حياة الناس وأخطاء الناس وزلات الناس؟ وإياك ثم إياك أن تنشر عن الناس عورات الناس، ابتلاءات الناس، مصائب الناس، لا تنشرها ولا تكن جسرا لنقلها ونشرها وإذاعتها، فإنها والله عورات لهم. أما تخشى أن الله يبتليك؟ يبتليك في زوجتك، يبتليك في أولادك، يبتليك في نفسك، يبتليك في حياتك. انشروا ثقافة التبريك، انشروا ثقافة المحبة، انشروا ثقافة المودة، انشروا ثقافة يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يا ولدي فاقدك، يا بنتي فاقدك، فاقدينك، يا أم محمد فاقدينك. أخي عبر بهذا الأسلوب، عبر بهذا الأسلوب. تفضل يا أستاذ سعد. نعم يا أستاذ سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسيك بالخير. الله يحييك.
الله يمسيك بالعافية والسلامة، حياك الله.
حيا الله شيخنا المحبوب.
الله يحبك بطاعته يا ربي.
الله العظيم احنا نحبك.
أحبك الله أحببتنا فيه.
الله أن الله يعطيك طول العمر على طاعته.
آمين وأنت كذلك. تفضل يا أستاذ سعد.
صراحة موضوعكم اليوم صراحة أنه في الصميم.
الله يجزاك خير.
هذا مرض أعبر من مرض السرطان.
الله المستعان، الله المستعان.
والله يا شيخ في ناس مشتغلين على عيوب الناس مثل ما قلت وتاركين عيوبهم. الإنسان في عيوب.
الله المستعان.
والله العظيم يا شيخ.
وهذا من البلية يا أخوي، هذا من البلية، أنه أصبح فقط فاتح عيونه على حياة الآخرين وعيوبهم وأخطائهم.
أقول لك من يوم قم من النوم ويتبع عورات الناس.
الله المستعان، الله المستعان.
لكن إن شاء الله أنه ناظرك الحين وناظر
أبشر
الحلقة
أبشر
عشان إن شاء الله يستفيد يهديه ربي.
نعلق على هذا الأمر إن شاء الله. أبشر، شكرا لك يا أستاذ سعد. مثل ما ذكر الأستاذ سعد، يعني منذ ما يصبح الإنسان منذ ما يصبح في الحقيقة، وهو يعني وخصوصا في السوشيال ميديا اليوم يا أخوان، أصبحت يعني مليئة صراحة بما يغث النفس. فلا تجلس أنت وش صار مصير فلان، وش صار مصير فلانة، وش صار مصير كذا، وش صار مع فلان، وش سووا مع فلان، وش أخبار كذا، وش، وتصبح كأنك يعني أعوذ بالله يعيش بعض الناس سلسلة، ولكن كلها تتبع أخبار وتتبع عورات. يا أخي وإذا مررت بمثل هذا فمر مرور الكرام، ولا تعطيه سمعك ولا قلبك ولا نظرك حتى يسترك الله عز وجل. ولذلك أنا أنادي ثم أنادي ثم أنادي من على هذا المنبر، لا تتبعوا عورات الناس، سترهم الله بستره وحفظهم الله بحفظه وكلأهم الله برعايته، ونسأل الله. ولذلك حتى لا تقع في إظهار الشماتة، الله يقلع، الله يبتلي، الله يستاهل، تستاهل، أعوذ بالله. يعني لا تفرح بمصيبة غيرك، لا تفرح بمصيبة غيرك، لا تفرح بمصيبة غيرك، إياك ثم إياك أن تفرح بمصيبة غيرك. قل اللهم آجرنا وآجرهم في مصائبهم واخرفهم خيرا منها. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بجمال الأخلاق وجمال الأفعال وجمال الأعمال وصلاح النوايا وصلاح الذريات وصلاح الزوجات. وأسأله جل وعلا وهو الكريم سبحانه وتعالى أن يشافي مرضانا ويعافي مبتلانا ويصلح أحوالنا ويحفظ علينا أمننا وأماننا واستقرارنا، وأن يزيدنا في هذا الوطن لحمة وتوفيقا وتسديدا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا في بيوتنا صلاحا وتوفيقا وتسديدا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر التجسس والمتجسسين والمتحسسين، وأن يرزقنا وإياكم في الحقيقة ثوب الأخلاق والإخلاص والتوفيق والصبر، إنه جواد كريم سبحانه وتعالى. أذكركم جميعا بمن لم نتمكن من الخوض في قضاياهم ممن ذكرناها 25 قضية، ممكن يتواصلون معنا على سناب المستشار الأسري، ونسعد بهم جميعا إن شاء الله. لكم منا خالص الدعاء والتوفيق. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا لا